الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من كتاب البيوع من عمدة الأحكام. قال: باب الربا والصرف. يضع العلماء هذا الباب في كتاب البيوع لأمرين: الأمر الأول أن الصرف يعتبر بيعا وشراء، الأمر الثاني أن ربا النسيئة يعتبر داخلا في هذا الباب، في باب البيع. والربا منقسم إلى قسمين: الذي كان عليه أهل الجاهلية، ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا الفضل فصورته أن يبيع منك الدينار بدينارين، أو 100 دينار ب100 دينار ودينار، فيقع التفاضل بين الجنس الواحد. وأما ربا النسيئة فهو أن يبيع نقدا بنقد إلى أجل، ومنه بيع الذهب والفضة بالنقود إلى أجل، فهذا لا يجوز. فربا الفضل لا بد فيه من التساوي، ولا يجوز التفاضل: 100 ريال ب100 ريال، 1000 ريال ب1000 ريال، سواء كانت من فئة الورقة الواحدة أو من فئة 5 ريال، لأن بعضهم قد يبيع 1000 ريال من فئة 5 ب1100 ريال من فئة الورقة الواحدة، وذلك من أجل أن يستفيد من فك النقد، وهذا ربا، إذ أن 1000 يباع 1000 سواء كان سليما أو معيبا. لكن هذا النوع من الربا لا يدخل إلا فيما كان جنسه واحدا: ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ريال يمني بريال يمني، أو ريال سعودي بريال سعودي، فهذا لابد من التساوي وعدم التفاضل. وأما إذا اختلف الجنسين، كأن يكون ذهب وفضة، أو ريال يمني وريال سعودي، فيجوز التفاضل، التفاضل يجوز، كما هو الحال الآن: ريال سعودي ب130 ريال يمني. لكن يشترط في جواز بيع هذا النوع أن يكون يدا بيد. ما تقول: أشتري منك 10000 ريال سعودي ب1,300,000 ريال يمني، على أن أؤديها إليك بعد شهر أو بعد يوم أو بعد سنة؟ فإنه لا بد من التقابض. أما ربا الفضل فمجمع على تحريمه، وهو ظاهر الربا فيه. وأما ربا النسيئة، أو أقصد أما ربا الفضل فبعضهم يجيزه، ربا الفضل بعضهم يجيزه كابن عباس وغيره من الصحابة، معتمدين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي عنه أسامة بن زيد: إنما الربا في النسيئة، فيجيزون ربا الفضل ويمنعون ربا النسيئة. وقد ذكر أن ابن عباس رجع عن هذه الفتوى، ونقل بعضهم أنه ما زال يفتي بها حتى قبل موته 20 ليلة، ولم يذكر أنه رجع. ومع ذلك فهذا اجتهاد منه، معتمدا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، وهو في الصحيح. وتوجيه هذا الحديث أن الربا الصريح الواضح في النسيئة، وإلا فإن الربا قد يقع في غيرها. والربا محرم في جميع الشرائع كما ذكر أهل العلم. قال الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآيات فيها أن الربا جريمة عظيمة، صاحبها معرض للوعيد العظيم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وأما في الآخرة فقيل بأنه يبعث مجنون أو على هيئة المجنون، وقيل بأنه يصرع كما يصرع الممسوس. والله عز وجل قد حذر من أكل الربا في آيات كثيرات ومواضع بينات. وسبب تحريم الربا أنه من أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وكاتبه وشاهديه. فأمر الربا أمر خطير، وقد وضعت الآن البنوك ويلبسون على الناس أنها ليست بربوية، والغالب أنها ربوية، حتى ما يذكر من البنوك الإسلامية فعندها من المعاملات الربوية ما يندى له الجبين، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. وقد لحق الناس أضرار كثيرة جدا، ومن أواخرها وأشهرها ما لحق السوق السعودية حين دخلوا في تجارة الأسهم. تجارة الأسهم يعني بدل أن يأخذ الرجل ربا صريحا 100,000 ريال سعودي ب110,000 ريال سعودي، جعلوا شركات وهمية بحيث أن صاحب المال يدخل مساهما في شركة ويعطوه أسهم على أن له 10 أسهم أو 100 سهم أو 50 سهم بقيمة ماله، وعند المحاققة ليست هنالك شركات أصلا، في الواقع ليست هنالك شركات. فلما ضربت السوق يعني كان الناس متمسكون بحسابات وهمية في البنوك، أي ليست عينية وليست نقدية، وإذا خسرت التجارة ما يستطيع أن يبيع أصول الشركة ثم يتقسمون بقية المال بينهم بالسوية، لأن المسألة عائدة على الوهم. فضرب الناس ولحقهم الخسارة، والسبب في ذلك أنهم دخلوا في باب الربا، هذا الباب الخطير الذي إذا لحق الإنسان وتسلط عليه لم تبق له بركة في مال ولا في شيء. والله عز وجل قد قال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو، فلا يربو عند الله، وقد لا يربو عند الناس، لا يربو عند الله، لا يضاعف عند الله، وقد لا يربو عند الناس أيضا. وإن كان في ظاهره أن الإنسان ينمي ماله، لكن الوعيد قد تقدم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وقد دخل الربا في كثير من أبواب الصرافة، وكثير من أبواب التجارة، وكثير من المعاملات، وربما سمي بغير اسمه، سموه بالفوائد وسموه بغير ذلك. ومن صوره أو من الطرق الموصلة إليه ما يقوم به بعض المصارف الآن، كأن تأتي إليه تريد منه 1,000,000 ريال فيقول لك: ما عندي لك 1,000,000، لكن اذهب واختر البضاعة التي تريد وأنا أشتريها لك. فيذهب الرجل إلى السوق ويختار بضاعة بقيمة 1,000,000 ريال، فيذهب مندوب المصرف إلى السوق ويسدد قيمة البضاعة 1,000,000 ريال، ويكتب على المشتري 1,100,000 مثلا، 100,000 أو 1,050,000 ريال. فعند ذلك ليس مراد الصراف الإعانة للمشتري، وليس مراد الصراف البيع والشراء في السلعة، وإنما مراد الصراف هذه الزيادة النقدية التي زادها. وأما الصرف ففي الجملة هو حلال، يبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو العملة الورقية بعملة ورقية، إلا أنه يشترط إذا كانت من جنس واحد أن يكون مثل بمثل، يد بيد، وإن كان من جنسين مختلفين أن يكون يد بيد، ولا يضر التفاضل في ذلك. وقد اختلف العلماء في الأصناف الربوية اختلافا كثيرا، فعند الشافعية الربا في النقدية، وأيضا يدخله الربا في المكيل والموزون، وعند المالكية الربا في النقدية فقط ولا يدخل في باب المكيل والموزون، وعند الحنفية الربا في النقدية وفي المكيل وفي الموزون. وقد ذهب جمع من المحققين إلى أن الربا لا يكون إلا في الأصناف الربوية التي تضمنها حديث عمر بن الخطاب وحديث أبي سعيد وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا. وهذا الذي كان عليه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وبسبب هذا الاختلاف دخلوا إلى وقوع الربا في بيع اللحم، والربا في بيع الحيوان، والربا في بيوع كثيرة للتوسع. لكن إذا قلنا بأن الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع التفاضل في غيرها. فمثلا لو قلنا بأن الربا داخل في الوزن في كل موزون، لما جاز لك أن تبيع كيلو حلبة بكيلو ذرة، لأن العلة بينها الوزن. لكن إذا كان الربا لا يدخل في هذا، قلنا لك أن تشتري كيلو بكيلو ونصف أو كيلو باثنين كيلو، إلا إذا كان جنسها واحد مما نص عليه الحديث كالتمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بتمر طيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، ولكننا نشتري ماذا؟ الصاع بالصاعين، يعني يعطونا صاعين رديء بصاع طيب من أجل أن يطعموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، ردوه، ثم بيعوا الرديء بقيمته، ثم اشتروا بقيمته جنيبا أي طيبا، فهذا لا محذور فيه. أما أن تبيع الرديء بطيب فهذا هو المحذور. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا في حالة واحدة، إلا ها وها، والفضة بالفضة ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. وأيضا جاء في رواية: والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، وكلاهما في الصحيحين. فقوله الذهب بالذهب ربا أي إذا بيع ذهب بذهب مع تفاضل بينهما فهو ربا، وإذا بيع ذهب بذهب أو ذهب أو ذهب أو بيع ذهب بفضة بدون تقابض فهذا أيضا ربا. فالربا يلحق ما هو من جنس واحد في باب التفاضل وفي باب النسيئة، وما كان من جنسين مختلفين في باب النسيئة فقط. والفضة بالفضة ربا إلا ها وها، أي مثل بمثل، يد بيد، كما جاء في الرواية الأخرى: إلا مثلا بمثل ويدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فضة مع ذهب، اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، مع قيد: إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد، أما إذا لم يكن يد بيد فليس ببيع صالح. في بعض الروايات: والورق بالورق، وهو نوع من يعني من النقود، وهو الفضة. قال: والبر بالبر ربا إلا ها وها، هذه ليست من أصناف الذهب والفضة، ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه لا يباع البر دينا، ولا يباع التمر دينا، ولا يباع الشعير دينا، ولا يباع مثل هذه الأصناف دين. والصحيح أنه يجوز أن تباع دين، أن تباع دين بالنقدين بذهب أو فضة، لكن أن تباع دين بما هو من جنسها هذا الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز. والبر بالبر هو الحنطة، ويقال له القمح أيضا، إلا ها وها، أي مثل بمثل ويد بيد. والشعير بالشعير معروف، ربا إلا ها وها، أي مثلا بمثل ويد بيد. وهكذا التمر بالتمر، ولا يباع حاضر بغائب، كما سيأتي في حديث أبي سعيد الموضح لهذا الحديث. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، جرام بجرام، عشر جرام بعشر جرام. وإن قدر أن في الذهب فصوص كما هو الحال في كثير من الذهب الآن، واحد معه ذهب فيه فصوص وواحد عنده ذهب صافي، ذهبوا إلى السائق وزن هذا عشر جرام وزن هذا عشر جرام، هل يجوز البيع في هذه الحالة؟ لا يجوز حتى يفصل الفص، حتى يفصل الفص. فإن قال قائل: هذا الذهب له تشكيلة وهذا له تشكيلة، أو هذا جديد وهذا قديم، والأمر عندي سهل، نقول: ليس بسهل، لا يجوز أن يباع الذهب بالذهب إلا يد بيد مثل بمثل. لكن في هذه الحالة ماذا يفعل الرجل؟ عليه أن يبيع ما في يده، يبيع ما هو له، فإذا ما استوفى الثمن اشترى بعقد جديد سلعة جديدة. قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. أبيعك 20 جراما من الذهب على أن تنقدني الآن مثلا 500,000، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لابد أن تبيع حاضر بحاضر ويد بيد ومثل بمثل إذا كان من جنس واحد. وفي لفظ: إلا يدا بيد، وفي لفظ: إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. لا تعارض بين هذه الألفاظ جميعا، إذ أن المراد هو التقابض في ما هو بابه النساء، والتساوي فيما بابه التفاضل. وينبغي للناس أن يتقوا الله عز وجل في هذه المسألة، فإن الناس قد توسعوا جدا، صلى الله السلامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. فالإنسان يتقي الله عز وجل ولا يأكل الربا، ولا يبني له به مسجدا، ولا يحفر به شيء. مال الربا حرام، إنما إذا حفر صح الصلاة في المسجد الذي حفر منه، ولا أجر له. والحمد لله رب العالمين.